بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أوجب الله عز وجل علينا محبة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وألزمنا الله عز وجل أن تكون هذه المحبة أكثر من حب الآباء والأبناء والإخوة والزوجات والأموال، وأكد الله عز وجل ذلك كما في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم فسقهم الله عز وجل بخاتمة السورة فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيجب على كل مسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أبيه ومن ابنه ومن أخيه ومن زوجته ومن ماله ومن كل شيء، كما قال الله عز وجل كذلك: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهو أولى بهم من أنفسهم في المحبة ولوازمها. وقال عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فينبغي على كل مسلم ألا يبخل بنفسه بأن يدفعها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو طالب كان على الكفر عم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان ينشد ويقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسل في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأقنع وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت سم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا المسابة أو حذار لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ودخل معه في شعب أبي طالب ودعا قومه من بني هاشم وبني عبد المطلب إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن إيمانا واحتسابا، والكافر حمية وعصبية. فإذا كان هذا دفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس هو على ملته، بل مات وهو يقول على ملة عبد المطلب، فكيف بالمسلمين الذين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد؟ كيف بالمسلم الذي حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه أكثر من حق الآباء والأبناء والإخوة والزوجات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا يتم إيمان المسلم عباد الله حتى يكون حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لوالده ولولده وللناس أجمعين. ولما قال له عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا في من نفسي، قال: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي، قال: الآن يا عمر. فكل مسلم عباد الله حتى المفرط في الواجبات، التارك للصلاة، والذي يفطر في رمضان، والذي يقع في الكبائر، في قلبه قدر من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا القدر لا يكفيه لأن يلتزم بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فكل مسلم يجد في قلبه هذه المحبة. ولكن ليس هذا هو المطلوب عباد الله، بل المطلوب أن يزداد هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأبنائنا وأموالنا وأنفسنا، فلا يبخل أحد بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان من حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فهذا خبيب بن علي أثره المشركون وعذبوه عذابا شديدا، وقالوا: أتحب أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ فقال: والله ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي، ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة، أي وهو أيضا معافا في أهله وماله. وفي ذلك قيل: أثرت قريش مسلم فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا لا سلمت من الردى، ويصاب أنف محمد برعاف. وكان أبو طلحة الأنصاري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. وفداه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بيده، فشلت يده، أي دفع ثمن متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فشلت يده. وكان أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه قد جعل ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. امرأة من الأنصار قتل زوجها وقتل أبوها وقتل أخوها، فلم تبال بذلك، قالت: كيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قيل لها: وعلى خير ما تحبين؟ فقالت: دعوني أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، فتهون كل المصائب إذا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سعد بن الربيع أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي النزع الأخير من شهداء أحد يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ عليك السلام ويقول لك كيف تجدك، فقال للرسول أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له إني أجد ريح الجنة، قال إني أجد ريح الجنة، قال وقل لقومي من الأنصار لا عذر لكم عند الله عز وجل إذا خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شرف يطرف أي فيكم رمش يتحرك. هكذا كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالجميع يفدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، وهذا أمر واجب كما قال عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هؤلاء الكفرة الفجرة من أهل الدنمارك الكفرة الذين هم أنجس من الخنزير، هم شر من يدب على الأرض. قال الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا لا يكتفون بما هم فيه من كفر وإباحية وفجور وبما يقعون فيه من انتحار للشقاء الذي يعيشون فيه في الدنيا قبل الآخرة. كيف يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والإسلام كما ترون عباد الله أهله في غاية الضعف والخور عباد الله، ليس هناك من يقوم ويناشد، ليس من حكام المسلمين عباد الله من بقيت عنده نخوة رجولة أو نخوة شهامة أو حب للإسلام أو لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. أين المعتصم عباد الله؟ أين صلاح الدين عباد الله؟ ذهب المعتصم وذهب صلاح الدين، فلا معتصم ولا صلاح الدين. يستهزأ بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا، اللهم إلا الدعاء عليهم، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم امسخهم قردة وخنازير، اللهم صلت عليهم الزلازل والبراكين. لا يعرفون قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنهم أنجاس أرجاس، ولكن المسلم عباد الله قبيح به أن يجهل قدر نبيه وأن يعرف قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينوي في نفسه أن يبذل نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وأنا أعرفكم بنبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي هذا المقام ولا تكفي هذه الساعة في التعريف بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن بقي لنا عمر نقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف شرف نسبه، كيف شرف موطنه، كيف أخلاقه، كيف حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، كيف حب الله عز وجل له، كيف شرفه الله عز وجل في كتابه، كيف أمر الله عز وجل الأمة بتوقيره وتعزيره، كيف معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر من المغيبات فحدث كما أخبر صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، كيف حب أصحابه له صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن نعرف ذلك عن رسول الله حتى نقوم بحقه وحتى نفديه بأنفسنا وآبائنا وأبنائنا وبكل شيء نمتلكه عباد الله. فهو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا في الوجود كله من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي الرواية الأخرى في صحيح مسلم بأن الله عز وجل اصطفى من ولدي إبراهيم إسماعيل أي إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. في بعض الروايات فأنا خيار من خيار من الخيار، فهو أشرف الناتين تبنى عباد الله، وموطنه أشرف المواطن مكة المكرمة التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. والعرب إذا أرادوا أن يؤكلوا القسم أكدوه بالنفي، فكأن الله عز وجل أقسم بمكة لشرف مكة، ثم قال مما زاد في شرفها أن النبي الكريم أشرف الخلق حل بهذا البلد، فقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فهو في أشرف موطن، الموطن الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة مما سواه من المساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكة، والله إني لا أعلم أنك خير أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فأشرف الناس نسبا وأشرف الناس موطنا، وهو أحسن الناس خلقا عباد الله، هو أحسن الناس خلقا، فهو أحسن الناس خلقا. لو تدبرت في خلق النبي صلى الله عليه وسلم على الكمال في كل شيء، كان أبعد العينين وقيل أشكل العينين، قيل لا منافاة بين ذلك، فأبعد العينين أي واسع العينين مع شدة سوادهما، وأشكل أي في بياض عينيه حمرة لره، فكان أبعد العينين وكان أشكل العينين، كان أزهر اللون أي أبيض مستنير مائل إلى الحمرة صلى الله عليه وسلم، وكان ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير، وكان رجل الشعر أي شعره فيه تسن قليل، فيه تسن قليل، كان واسع الجبين، كان ضليع الفم، كان أكحل، كان أكحل وكان طويلا رموش العينين. كل صفة في النبي صلى الله عليه وسلم صفة جمال، أحسن الصفات، خلقه الله عز وجل على أكمل صورة، زينه الله عز وجل بكل زينة، زينة النسب وزينة الموطن وزينة الخلق وزينة الخلق. قالت الربيع بنت معوذ تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة. فنسأل الله تعالى أن نراه في الرؤيا وأن نجتمع به على حوضه يوم القيامة، تقول يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة. وسئل البراء بن عازب أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، فيقول لا بل مثل القمر، كان إذا ابتسم كأن وجهه ورقة مصحف، وكان النور يخرج من ثنايا صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن خلقه فكان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وآله وسلم. ونؤجل الكلام على خلقه في نهاية هذه الجملة من الخطب عباد الله، لاحتياج ذلك أن نتكلم على حلمه وعلى صبره وعلى عبادته وعلى حيائه صلى الله عليه وسلم، وعلى شجاعته وعلى كرمه صلى الله عليه وآله وسلم. نتعرف عباد الله كيف يحب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. القرآن كله عباد الله يفيض من الحب، يفيض بالحب من الله عز وجل للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فيظهر هذا الحب في ثنايا الآيات. هذه أم جميل، امرأة أبي لهب، حمالة الحطب. لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أو ليلتين فقالت لقد قلاه صاحبه، أي كرهه صاحبه أو تركه صاحبه. كيف قال الله عز وجل؟ كيف رد الله عز وجل مقالتها؟ نزلت سورة الضحى،
قال عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. كل آية من هذه الآيات في هذه السورة الكريمة تفيض بالحب من الله عز وجل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أول ذلك القسم، كان يمكن أن ينزل القرآن ما ودعك ربك وما قلى دون قسم، والله عز وجل لا يحتاج إلى قسم، ولكن الله عز وجل يبين لنا كيف حبه للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيقول: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والوداع عباد الله يكون بين الأحباب، قال: ما ودعك ربك وما قلى، إشارة إلى حب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وللآخرة خير لك من الأولى، أي كما أن الله عز وجل شرف نبيه في الدنيا فهو خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، كما قال الإمام الطحاوي: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. هذه تشريفات للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولكن تشريف الله عز وجل له في الآخرة أكثر من ذلك وأطيب من ذلك، فمن ذلك المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله عز وجل واجب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فهو صاحب المقام المحمود أو الشفاعة العظمى التي يحمده فيها الخلائق كلهم، حتى إبراهيم عليه السلام يرغب في شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صاحب الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهي لنبينا صلى الله عليه وسلم. لا تفتح الجنة عباد الله لأحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا أقول بأنه يتشرف بأنه أول من يدخل الجنة، بل الجنة تتشرف بأن يدخلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما أعده الله عز وجل للنبي الكريم في الآخرة أكثر مما أعطاه في الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وعد من الله عز وجل بأن يعطي نبينا صلى الله عليه وسلم من الخير ومن الرفعة ومن الدرجات ومن الشفاعات حتى يرضى رسولنا صلى الله عليه وسلم. آية عباد الله ثلاثة كلمات فيها أربعة تشريفات للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. هذه الآية على قصرها تشتمل على أربع تشريفات للنبي صلى الله عليه وسلم. التشريف الأول عباد الله أن الله عز وجل ذكر الرفع بصيغة الماضي، ما خلص نرفع لك ذكرك، بل قال رفعنا، أي أن الله عز وجل رفع ذكره في الماضي، فلا يمكن لأحد، لا يمكن للكفرة الفجرة، ولا يمكن لجهال المسلمين، ولا يمكن لأحد على وجه الأرض أن ينقص من هذا الجناب الرفيع، فالله عز وجل قد رفعه في الماضي، ثم أضاف هذا الرفع إلى ناء الدالة على العظمة، أي أن الذي رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس جبريل وليس أحد على وجه الأرض، بل الذي رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل. فقال ورفعنا، أي أضاف الرفع إلى الذات العلية، إلى الله عز وجل الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، فهو الخافض الرافع عز وجل. ثم قال لك كان يمكن أن يقول ورفعنا ذكرك، ولكن قال ورفعنا لك تأكيد لهذا الرفع، ثم قال ذكرك ولم يقل اسمك، مع أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم دال على شرفه، كما قال أبو طالب: وقيل هذا أحسن بيت قالته العرب، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ولذلك كانت قريش إذا أرادوا أن يلعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسبوه ما كانوا يذكرونه باسمه الدال على شرفه، ولكنهم يقولون لعن الله مذمم، ويسبون مذمما ويلعنون مذمما. ورد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عز وجل عني سب قريش ولعن قريش؟ يسبون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أخذ الفقهاء من ذلك: لو قال رجل لزوجته ابقي في البيت أو لا تخرجي من البيت ونوى بذلك طلاقا، قالوا: لا يقع بذلك طلاق، لأن هذه الكلمة لا تنطبق على الطلاق وليس فيها معنى الفرقة. ولكن لو قال اخرجي من البيت أو الحقي بأهلك ونوى بذلك طلاقا فيقع بذلك الطلاق، فمذمم هو عكس محمد، فسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم للنبي صلى الله عليه وسلم مصروف عنه. فمع أن اسمه اسم شريف، إلا أن الله عز وجل لم يقل ورفعنا لك اسمك، بل قال ورفعنا لك ذكرك، أي اسمك وكل ما يخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الكفرة الفجرة عباد الله لا يعرفون قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف يعرفون ذلك وهم من أغبى الخلق ومن أضل الخلق ومن أجهل الخلق؟ كيف يعرفون النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وهم يتحركون في النجاسات؟ لا يعرفوا قدر هذه القمم الشامخة، لا يعرفوا قدر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. من الآيات التي تدل على شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حب الله عز وجل له قوله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. قيل هذه الآيات تدل على شرف النبي لأن الله عز وجل ما واجهه بالعتاب حتى لا ينصدع قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الله عز وجل أن يعاتب نبيه ذكر ذلك بصيغة وبضمير الغائب، كأن الذي عبس وتولى ليس هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولما انتهى العتاب تغير الخطاب من الغائب إلى المخاطب، فقال عز وجل: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. من هذا القبيل قوله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ما قال ما كان للنبي، فلم يواجه الله عز وجل نبيه بذلك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل جعلها كأنها مثل عام وكأنها قانون لكل الأنبياء. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. من ذلك قوله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. بدأ بالعفو قبل العتاب، لو قال لما أذنت لهم لطار قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول لبعضهم: سامحك الله لما فعلت كذا، فهذا عتاب رقيق من الحبيب لحبيبه صلى الله عليه وسلم، يقول له: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فنسأل الله تعالى أن يزيدنا تعريفا وأن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. القرآن كله عباد الله يفيض بالحب من الله عز وجل للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. تملأت عائشة وحفصة رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة النساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على نسائه فكان يجلس فترة أطول عند بعض نسائه، وكانت هذه المرأة من نسائه من أمهات المؤمنين، كان عندها عسل فكانت تلعق النبي صلى الله عليه وسلم عسلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل. فتمالأت عائشة وحفصة على أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نشم منك ريح مغافير، ومغافير هو صمغ قبيح الرائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم طيب مطيب، كما قال أنس: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت عرفا أي ريحا أطيب من عرف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحب الطيب ويكثر من الطيب. كيف انتصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمن والملائكة بعد ذلك ظهير. أليس الله بكاف عبده؟ لو قال فإن الله هو مولاه لكان هذا كافيا، ولكن حب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم جعله يقول عز وجل في الدفاع عن نبيه: إن تظاهر عليه فإن الله، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وفي هذا إشارة كذلك عباد الله إلى أن الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل، وقد آذى جبريل، وقد آذى صالح المؤمنين، فهو يحمل اسم ذلك كله. من الآيات التي تفيض بالحب من الله عز وجل قوله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالله عز وجل يشفق على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، أي لا تعتقد أنهم يعتقدون كذبك، فإن إنهم يعرفون أنك صادق بار أمين، ولكنهم يجحدون بآيات الله عز وجل. والجحود يكون بعد المعرفة كما قال عز وجل: الجحود يكون بعد المعرفة. فالله عز وجل يواسي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فيقول: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. من هذه الآيات قوله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي أن الله عز وجل لما أنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حبه للقرآن كان يكثر من تلاوته، وكان يقوم به بالليل حتى ترم ساقاه، وحتى تفطر قدماه، وحتى قال له أصحابه شفقة عليه: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالله عز وجل أشفق عليه وقال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، شفقة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة قد أمر بالتوجه إلى بيت المقدس، فظل 16 شهرا وقيل 18 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، ولكنه يحب أن يتجه إلى الكعبة قبلة أبيه إبراهيم، والله عز وجل يعلم ما
في نفسه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم استحى أن يسأل الله عز وجل ذلك، فكان يقلب وجهه في السماء: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لا تكفي هذه الخطبة عباد الله في بيان كيف حب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ونستكمل ذلك في خطب مقبلة إن شاء الله تعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم عليك بأوروبا الكافرة الفاجرة الذين آذوا رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انتصر لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم صلت عليهم الزلازل والبراكين والطواعين يا رب العالمين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.